الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولًا وفعلًا وعدلًا وإحسانًا. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مع برنامجكم نداءات، نداءات الرحمن لأهل الإيمان في القرآن. ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وقوته في النداء السابع في القرآن الكريم، وهو قول الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، فهذا من الخير المأمور به: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، أي مما أعطيناكم، فالمال مال الله. هو القائل سبحانه في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك ويمين الله ملأى. إياك أن تكون من الذين قال الله فيهم: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. أخي الحبيب، هذه الآية الكريمة وقفنا معها في الحلقتين الماضيتين، وبينا فضل الإنفاق وفضل البذل والعطاء، وبينا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتنافسون في البذل والإنفاق في سبيل الله عز وجل رضي الله عنهم جميعا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. بعض الناس يستدل بهذه الآية على نفي الشفاعة، يقول ليس هناك شفاعة، ويقول لأن الله قال ولا شفاعة فنفت الآية الشفاعة والشفيع، كما في قول رب العالمين جل وعلا أيضا في سورة البقرة: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وأيضا قال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وأيضا قال الله تعالى عن أهل النار: يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. كل هذه الآيات نفت الشفاعة والشفيع. ومن باب الأمانة، هناك آيات أخرى أثبتت الشفاعة، منها قول الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى أيضا: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فرب العالمين سبحانه وتعالى أثبت في هذه الآيات الشفاعة والشفيع. وهنا السؤال: كيف نجمع بين الآيات التي أثبتت والآيات التي نفت؟ والجواب: أولا، لا بد أن نعلم أن أمر الشفاعة كله موكول إلى الله. قال الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. ثانيا، لا شفاعة في كافر ولا شفاعة من كافر. قال الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة فيقول: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون. فيقول الله تعالى: يا إبراهيم، إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين. فلا شفاعة في كافر، ولكن يستثنى من ذلك شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في عمه أبي طالب. قال عليه الصلاة والسلام: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. طب هل هذه الشفاعة أخرجته من النار؟ كلا، أبو طالب كان كافرا، ولكنه لم يكن داعيا إلى الكفر، كان كافرا فحسب، ولكن لم يدعو إلى الكفر، ومن ثم خفف عنه العذاب. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فالذي يدعو إلى كفره ليس كالكافر الذي لا يدعو إلى كفره، الذي يدعو إلى بدعته ليس كالذي لا يدعو إلى بدعته. فهو خفف عنه العذاب لأنه كان منافحا ومدافعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يدعو إلى كفره، ولم يدعو إلى كفره، ومن ثم خفف عنه العذاب، ولكن لم يخرج من النار حتى بشفاعة النبي المختار عليه الصلاة والسلام، بل خفف عنه العذاب فحسب. إذن لا شفاعة في كافر ولا شفاعة من كافر. ثالثا، إن الشافع لا يشفع إلا بإذن الله. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. طب نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل بعدها إن شاء الله تعالى، فانتظرونا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني وأخواتي، عدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل، والذي كنا نتحدث قبله عن النداء السابع في القرآن، وهو قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قلنا بعض الناس نفى الشفاعة، قرأ هذه الآية قال: ولا شفاعة، فقال: إذن لا شفاعة في الآخرة. ولكن نقول: هناك آيات أثبتت الشفاعة كما بينا قبل الفاصل، والجمع بين الآيات التي أثبتت الشفاعة والشفيع والتي نفت الشفاعة والشفيع، قلنا أول شيء أن يعلم أن أمر الشفاعة كله موكول إلى الله، قل لله الشفاعة جميعا. ثانيا: لا شفاعة في الكافر. ثالثا: إن الشافع لا يشفع إلا بإذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثالثا: إن الشافع لا يشفع إلا في من ارتضاه الله، قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. خامسا: إن الأصنام والشمس والقمر والنجوم وسائر المعبودات لا تشفع لعابديها، لا تشفع لعابديها، قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن الأصنام، الشمس، القمر، النجوم، سائر المعبودات لا تشفع لعابديها. هذا تأصيل أردت أن أؤصل به حتى لا يظن ظان أنه لا شفاعة في الآخرة. طبعا بعض الناس يسأل: وما المراد بالشفاعة؟ بعض الناس يسأل: وما المراد بالشفاعة؟ والجواب: الشفاعة مأخوذة من الشفع، وهما الاثنان، فالشفاعة ضد الوتر، الشفاعة اثنان والوتر واحد، فالشفاعة مأخوذة من الشفع. طب هل هناك شفاعات في الآخرة؟ الجواب: لقد قسم العلماء الشفاعة إلى ثلاثة أقسام: شفاعات في الآخرة، وشفاعات يشفعها أقوام أحياء لقوم قد ماتوا، وشفاعات بين أهل الدنيا في دنياهم. القسم الأول: شفاعات في الآخرة، كشفاعة المؤمنين، وكشفاعة النبيين والملائكة والشهداء، وشفاعة القرآن، وكشفاعة الجبار سبحانه وتعالى، والشفاعة لأهل الكبائر كما قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ومن الشفاعات في الآخرة الشفاعة العظمى، والشافع فيها رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يشفع بإذن ربه سبحانه وتعالى. وهذه الشفاعة قال العلماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شفاعة للناس في الموقف العصيب، شفاعة بتفريج كرباتهم من الهم والغم الذي لحقهم في هذا الموقف العصيب، وهناك شفاعة بإدخال قوم الجنة، وهناك شفاعة بإخراج قوم من النار. أسأل الله أن يشفع فينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم آمين. هذه كلها شفاعات في الآخرة. القسم الثاني شفاعات أو شفاعة من قوم أحياء لقوم قد ماتوا، كشفاعة الأبناء لآبائهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذه، من أين هذه الدرجة، أنا لا أستحقها، فيقول: هذا باستغفار ولدك لك. حينما يدخل العبد المؤمن الجنة ولكن لا يكون في أعلى الدرجات بل في درجة دون هذه الدرجات العلى، والجنة 100 درجة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيرفع هذا العبد إلى أعلى درجات الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذه، من أين هذه الدرجة، هل أنا أستحقها، فيقول الله تعالى: هذا باستغفار ولدك لك، إن ولدك يقول: اللهم اغفر لأبي، اللهم ارحمه، اللهم ادخله فسيح جناتك، يدعو لأبيه، يدعو لأمه. فهذه من شفاعة الأحياء للأموات، يرفع العبد لأعلى درجات الجنة بدعاء واستغفار ولده له، هو مات وولده حي يدعو له، فيرفع هذا الأب أو هذه الأم إلى أعلى الدرجات بدعاء الأبناء. نعم، شفاعات يشفعها أقوام أحياء لقوم قد ماتوا. القسم الثالث شفاعات بين أهل الدنيا في دنياهم، منها ما هو مشروع ومنها ما هو محرم. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. هناك شفاعات دنيوية، منها ما هو مشروع ومنها ما هو محرم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا. وثبت عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا، ألا تعجب من ذلك؟ فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي خلفها يبكي. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف قال للمرأة: لو راجعته، أي لو ترجعي إليه. فقالت: تأمرني يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه شفاعة مشروعة، أن يتدخل الرجل للصلح بين زوج وزوجة، أن يتدخل للصلح بين صديقين قد تخاصما، شفع لفلان عند فلان، شفاعة مشروعة، هذه لا بأس بها، بل هذا مستحب. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وهو نصيب الشر، الكفل نصيب الشر. وهذه الشفاعة المحرمة نهى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يشفع في إسقاط حد من حدود الله قد وجب على شخص، هذا حرام. لقد ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت إن قريشا قد أهمتهم المرأة المغزومية التي سرقت، قالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشترئ على ذلك إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلم أسامة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال أيها الناس إنما ضل، وفي رواية إنما هلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم. أيضا من الشفاعات الدنيوية المحرمة الواسطة التي تذهب بحقوق أناس إلى آخرين لا حق لهم، إنسان جاب مقبول وآخر جاب امتياز، اللي جاب مقبول اتعين بالفلوس بالواسطة واللي جاب امتياز ما تعينش، هذا لا يجوز، هذا حرام. أن تشفع لهذا وتقدمه على من أتى بامتياز، هذه واسطة محرمة، هذه شفاعة محرمة. أن تشفع في شخص لا يستحق هذه المكانة، أما إن كان يستحقها وشفعت له لا بأس، من باب اشفع تؤجر والله أعلم. للحديث بقية في تفسير هذه الآية الكريمة مع النداء السابع في القرآن الكريم، وبرنامجكم نداءات على شاشة قناتكم الحبيبة قناة مودة، فانتظرونا في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.